بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 75.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا العام الهجري الجديد الذي نلتقي وإياكم بوالدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في اللقاء الشهري الذي نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء. وحيث أن هذا اللقاء يسبق الإجازة الصيفية، ولكل منا تطلع إلى توجيهات والدنا وشيخنا، فليتفضل وفقه الله ونفع به وسدده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات الشهرية التي تتم مساء كل سبت ثالث من كل شهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. هذه الليلة هي ليلة الأحد 17 من شهر صفر عام 2021. نذكر إخواننا جميعا ونذكر أنفسنا، ونحن في زمن الاختبار والامتحان لطلابنا من ذكور وإناث، نذكر أنفسنا وإياكم بالاختبار الأعظم الذي يكون بين الإنسان وبين ربه يوم القيامة. إن هذا الاختبار الذي يكون يوم القيامة ليس اختبارا للظواهر بل للبواطن. الظواهر كل واحد يمكن أن يحسن أحسن شيء، كما قال الله عز وجل في المنافقين إذا رأيتهم، كما قال الله تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي أن منظرهم حسن بهي، يظن الإنسان أنهم من أهل التقى، وإن يقولوا تسمع لقولهم فهم خطباء فصحاء لكن لا خير فيهم، كأنهم خشب مسندة لا تستقيم بنفسها بل على جدار. أيها الإخوة، الاختبار يوم القيامة على البواطن، كما قال الله عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي البواطن، تبلى أي تختبر وينظر ما فيها، ولا عبرة بالظواهر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إن المشركين ينكرون أن يكونوا مشركين، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ولكن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. أخي المسلم، استمع إلى قول الله تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أعمال الجوارح كل يستطيع أن يحسنها أحسن شيء، لكن أعمال القلوب صعبة. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. استمع يا أخي، الإخلاص الذي نظن أننا مخلصون في أعمالنا، ومع ذلك السلف يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على كمل على الإخلاص. فتش قلبك يا أخي، هل فيك رياء؟ هل فيك كراهة للحق؟ هل فيك بغضاء للمؤمنين؟ هل فيك حقد على المؤمنين؟ فتش قلبك يا أخي. غسيل القلب كل يوم أهم من غسيل الثياب كل يوم. اغسل قلبك طهره، واستمع إلى قول الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طهر قلبك، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم طهرها من الرياء، اللهم طهرها من البغضاء للمسلمين ومن الحقد عليهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا ممن كتبت له الحسنى وزيادة. أيها الإخوة، بعد هذا الاختبار، أعني اختبار يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى النار. قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. أخي المسلم، فكر في ذلك اليوم، لا درهم ولا دينار ولا متاع ولا ثياب ولا حميم ولا صديق ولا قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أخي المسلم، هل هذا اليوم قريب أم بعيد؟ أجب، قريب. قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب. نتطلع إلى آخر العام ونقول باقي 12 شهر، وإذا به في لحظة يصل إلينا. كذلك عمر الإنسان، يقول متى الموت، يؤمل، وإذا بحبل الأمل قد انصرم. ثم بعد النقل من الدنيا إلى أي شيء؟ إلى الآخرة. ما في عمل، انتهى وقت العمل، ما بقي إلا الجزاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني شيء يضعه في حياته يجري ثوابه، كبناء المساجد وبناء الدور لطلبة العلم وطباعة الكتب للانتفاع بها وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك مما يدوم نفعه، أو علم ينتفع به، وهذا أعظم. العلم الذي ينتفع به أفضل الثلاثة، لأن العلم الذي ينتفع به يبقى بعد ذكرك مئات السنين. أو ولد صالح يدعو له، الولد الصالح يفنى عن قريب أو بعيد، لكن العلم النافع الذي ينتفع به يبقى ما شاء الله. الآن نحن ننتفع بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل ننتفع بأموال الأغنياء الذين أنفقوا كثيرا منها في سبيل الله؟ هل ننتفع بها؟ أجب يا رجل لا. لكن علم أبي هريرة بين أيدينا، يقرأ صباحا ومساء في المساجد والمدارس. الإمام أحمد له مئات السنين ومع ذلك ننتفع بعلمه. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية له مئات السنين، ننتفع بعلمه الآن. هل يحصل على أجر من انتفاعنا بعلمه؟ أجب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به يحصل على أجر. أيها الأخ حاسب نفسك واستعد للاختبار، الاختبار الأعظم. اللهم ثبت أقدامنا يا رب العالمين، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك على كل شيء قدير. أعود إلى اختبار الدنيا. أبناؤنا وبناتنا الآن يختبرون ليحصلوا على نتيجة، نتيجة دراسية، وقد لا يحصلون. لكن ماذا بعد هذا الاجتهاد المضني المتعب؟ ماذا بعده؟ إجازة وتسمى عطلة، من أجل أن يستريح الإنسان عن كدح مضى ويستعد لمستقبل. هذا هو المقصود من الإجازة. ولكن ماذا يمضي الإجازة من حصلت له الإجازة؟ بماذا يمضيها؟ الناس يختلفون اختلافا عظيما، فلنستعرض ما نعلم من ذلك وما لم نعلم ذكرون به وعلمون به. من الناس من يستغل هذه الإجازة بالانكباب على العلم ودراسة ما سبق والاستعداد لما يأتي والدعوة إلى الله عز وجل في القرى والأمصار، ولا شك أن هذا خير، خير عظيم ينتفع به الإنسان وينفع. وما أحسن أن يقوم جماعة من الإخوان ويأخذون رخصة من الجهات المسؤولة ويذهبون إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الشمال، إلى الغرب في المملكة. أطراف المملكة يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى العلم الشرعي وإلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما أكثر ما يأتينا من طلب أن نحضر أو أن نحضر أحد من طلاب العلم. ولا شك أن هذا خير ما تمضى به الإجازة. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بالسفر إلى الحرمين مكة والمدينة، يذهب إلى هناك بأهله ويبقى ما شاء الله، فيحصل على خير، يحصل على عمرة وعلى صلاة في المسجد الحرام وعلى التقاء بإخوان له من أطراف من أقطار الدنيا، وهذا خير. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني مثلا اعتمرت قبل 6 أشهر واعتمرت في هذه الإجازة، ما بينهما فهو مكفر بهذه العمرة. يا أخي نعم عظيم، يكفر لك ما بين العمرتين. وما أكثر ما حملت من الذنوب التي تحتاج إلى تكفير. ولكن احذر، احذر من شيء يفعله بعض الجهال، وهو تكرار العمرة في سفر واحد، فإن هذا لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 20 من شهر رمضان في 8 من الهجرة، وبقي فيها 19 يوما، لم يأتي بعمرة. في أول قدومه ما يمكن يأتي بعمرة لأنه مجاهد، لكن بعد أن استقر الوضع لم يخرج إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة ولا إلى غيرهما من الحل حتى يأتي بعمرة. وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهل بالعمرة المكية؟ أجب. هل الرسول جاهل إنها سنة؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بأنها سنة ولكن لم يسنها لأمته؟ نعم، كلا، كلا والله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك من شريعة الله ودين الله لكان أول القائمين به وأول الداعين له، ولم يفعل، ما كرر العمرة أبدا. في حجة الوداع احتاجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تحرم بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاها عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بعمرة وتأتي تطوف تسعى وتقصر. أخوها معها، قد تيسر له أن يعتمر، ومع ذلك لم يفعل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه معها وأن من اليسير عليه أن يعتمر، ومع ذلك لم يقل اعتمر يا عبد الرحمن. يا إخوتي، أين نحن من طريق السلف؟ احذر أن تكرر العمرة لا عنك ولا عن أبيك ولا عن أمك. ولهذا قال بعض التابعين: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة أيأثمون أم يؤجرون؟ أيأثمون أم يؤجرون؟ لا تغتر بعمل الناس، كم من أناس عملوا عملا ليس له أصل من الشرع. أقول هذا إبراء للذمة وإصلاحا للأمة وإقامة للملة بعون الله عز وجل. أنا ما يضرني لو أن أحد اعتمر ألف مرة، ما عندي منه، ما يضرني، لكن يجب علي بما أنعم الله به علي من العلم، يجب أن أبين الحق، ولا أبالي بالعمل ولا أبالي بفتوى من يفتي. بيننا وبين المفتين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليأتوا بحديث واحد أمرا أو فعلا أو إقرارا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يكررون العمرة من مكة. لكن صفة العمرة، صفة العمرة أن تنويها من حين أن تركب السيارة من بيتك حتى يكون الطريق عبادة، حتى يكون الطريق عبادة من بيتك إلى أن ترجع. إنو العمرة من بيتك ليس معناها أن أقول أدخل في العمرة، لا، إنوها أنك مسافر للعمرة، حتى لو قدر الله عليك أن لا تدرك العمرة فإنه يكتب لك الأجر. الدليل قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انوي العمرة من حين تركب السيارة، فإذا وكن في سفرك مقيما للصلاة، حسن الأخلاق، خادما لإخوانك. قال بعضهم: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. الله أكبر. ابن عمر الصحابي الجليل الورع الفقيه يقول هذا: صحبته لأخدمه فكان يخدمني. ومن تواضع لله أجب رفعه الله. إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، وهذا معلوم، يعني صفة الاغتسال، ثم طيب رأسك ولحيتك، طيبها بأطيب ما تجد، وصب على رأسك أو أكثر من الطيب في رأسك، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. في مفارق رسول الله، مفارق يعني مفرق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الشعر بناء على أن هذه هي العادة في زمنه، وكان أول ما قدم المدينة يستر رأسه إلى وراء موافقة لليهود. ثم بعد ذلك كره أن يوافقه وصار يفرق فرق الشعر على اليمين وعلى الشمال وعلى الخلف. تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وصلت إلى الحرم، أوصلك الله إلى الخير، ادخل المسجد وقل في الذكر الذي تقوله عند كل مسجد، عند دخول كل مسجد، وتقدم إلى الحجر الأسود فاستلمه، امسحه بيدك وقبله إن استطعت، وإلا استلمه بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فإيش؟ فبالإشارة، بالإشارة. يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت فرجة فاستلم، يعني الحجر الأسود، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، ثم تطوف 7 أشواط، تبتدي من الحجر وتنتهي إيش؟ بالحجر. واحذر أن تدخل من باب الحجر، احذر، لأنك لو دخلت من باب الحجر نقصت الشوط. أتدرون ما هذا الحجر؟ العوام يقولون هذا حجر إسماعيل. إسماعيل ما يدري عنه ولا يعلم عنه ولا دفن فيه. هذا الحجر لما هدمت قريش من الكعبة وأرادت أن تبنيها نقصت النفقة، ما عندهم قروش، فماذا صنعوا؟ قالوا إذن تقصر الكعبة، لا يبنى الجزء الشمالي منها ولكن يحوط، ففعلوا. استمع يا رجل، وبقيت حتى فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة سنة كم؟ أجب، سنة كم؟ الله المستعان، ذكرتها الآن في مجلس هذا. سنة كم؟ 8 من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله، يتحدث مع زوجاته ويحدثهن وينبسط إليهن. حدث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يوما من الدهر، قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه، يعني ولكن خشيت الفتنة، أني لو هدمتها وأعدتها على ما سبق افتتن الناس لأنهم حديث عهد بكفر. فبقيت، بقيت إلى متى؟ إلى عهد عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. لما تولى عبد الله بن الزبير على الحجاز هدم الكعبة، لأن الفتنة أمنت، وبناها على قواعد إبراهيم، وبقيت زمنا من الدهر، ثم أعيدت على ما هي عليه اليوم. هذا إذن الحجر الآن من الكعبة أو ليس منها؟ أجيب، من الكعبة. إذن لا بد أن نطوف من ورائه، لو دخلنا مع الباب لم يتم الشوط، انتبه لهذا. طيب، ثم من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى وفق هذه الحكومة، جعلها الله تعالى موفقة دائما، ووضعت علامة على محاذاة الحجر الأسود لما كثر الناس وكانوا لا يدركون محاذاة الحجر، فوضعت هذا الخط البني حتى يعرف الإنسان من أين يبتدي وإلى أين ينتهي. وكنا قبل هذا نجد مشقة، يقف الواحد أنا حذيت تقدمت تأخرت، لكن من نعمة الله وتوفيقه أن الحكومة زادها الله توفيقا وضعت هذا الخط، وفيه مصلحة عظيمة، فصار الناس الآن يبتدئون من الخط لا على أنه علامة شرعية مقصودة بذاتها، ولكن لأنه علامة على إيش؟ على محاذاة الحجر. كما يوجد الآن بين أيديكم خطوط لتسوية الصفوف، وكما يوجد الآن لإيصال الكلام هذه الميكروفونات الآن. هل نحن نتعبد لله تعالى بوضع الميكروفون على أنه عبادة أو على أنه وسيلة لإسماع الناس؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. كذلك هذه الهواتف الآن تسمع من في بلاد بعيد. على كل حال أقول أتمم 7 أشواط ثم صلي 2 ركعة خلف المقام إن تيسر ولو كنت بعيدا، المهم أن يكون المقام بينك وبين البيت، وإن لم تيسر ففي أي مكان. ثم اعمد إلى المسعى فاصعد على الصفا واستقبل القبلة وارفع يديك للدعاء والتكبير والتهليل، ثم انزل متجها إلى إيش؟ متجها إلى إيش؟ إلى المروة. فإذا حاذيت الركن العمود الأخضر فاركض، اركض بقدر ما تستطيع إذا كان المسعى واسعا ما في زحام، إلى أن تصل إلى العمود الآخر الأخضر، ثم امشي على العادة حتى تصل إلى المروة، وافعل عليها كما فعلت على الصفا، وهكذا حتى تتم 7 أشواط. 7 أشواط كيف صفتها؟ من الصفا إلى الصفا شوط، من الصفا إلى المروة شوط، ها كم؟ ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. أحسنت. إذن ليس كالطواف، الطواف ما يتم الشوط حتى تصل إلى المكان الذي بدأت منه، لكن المسألة تمام. والسعي في الدور الأرضي، والسعي في الدور الثاني، والسعي في الدور الثالث، كلها مجزئة، كلها مجزئة. والأفضل لك أن تكون في الدور الذي تتمكن فيه من الخشوع ويقل فيه الزحام. طيب، أتممت السعي 7 أشواط، بعد ذلك تحلق أو تقصر؟ أنت بالخيار، احلق وهو أفضل أو قصر والمرأة تقصر، وبذلك انتهت العمرة. من أراد أن يرجع إلى بلده رجع في الحال، ومن أقام في مكة فليقم، ولكن إذا أراد أن يرجع إلى بلده فليطف طواف الوداع. أما المسجد النبوي، فالمسجد النبوي أول ما تصل إلى المسجد تدخل المسجد كما تدخل المساجد الأخرى، وتذكر الذكر المعروف، ثم تصلي ما شاء الله أن تصلي في نفس المسجد. واعلم أن الزيادة في المسجد حكمها حكم المسجد، وإذا صليت اتجه إلى القبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقابله وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا سلام أحسن من هذا السلام، لأنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته. ثم أخت خطوة عن اليمين لتقف أمام أبي بكر رضي الله عنه وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم أخطو خطوة عن اليمين لتكون مقابل عمر بن الخطاب فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، وانتهى، لا يحتاج تقف للدعاء سواء استقبلت القبر أو استقبلت القبلة، لا حاجة تخرج. ماذا فعلنا الآن؟ كم فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ صلينا في المسجد، بعده سلمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه، ثم تذهب إلى البقيع. البقيع مقبرة الصحابة رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا عام يشمل الموجودين في ذاك الوقت والذين بعدهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذه المقبرة مقبرة الصحابة رضي الله عنهم، وفيها قبر الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. تسلم أولا سلاما عاما، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم تسلم سلاما خاصا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الذي قتل شهيدا وهو يتلو كتاب الله عز وجل، تسلم عليه، تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم ماذا؟ ثم تنصرف. إذا أحببت أن تزور مسجد قباء فهو خير، تتوضأ في بيتك وتخرج وتصلي فيه ما شاء الله، الجبي ركعتين أو أربعا بسلامين أو ستا بثلاث تسليمات وهكذا الذي تريد، ثم تنصرف. ثم ماذا؟ ماذا بقي؟ بقي الخامس، وهو زيارة الشهداء في أحد، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسلم عليهم كالعادة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر. انتهى الذي يزار في المدينة، فصار خمسة أشياء: المسجد النبوي، الثاني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، الثالث البقيع، الرابع قباء، الخامس أحد. غير هذا لا يسن. وما يذكره بعض الناس هناك من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين وما شابه ذلك كله لا يزار، زيارته بدعة. هذه طائفة من الناس تقضي الإجازة في هذه الأماكن المطهرة. من الناس من يقضي الإجازة في بلاد الكفر أو في بلاد دمار الأخلاق، نسأل الله العافية، يسافر بأهله وأطفاله إلى بلاد الكفر، بلاد لا يسمع فيها الأذان ولا تقام فيها الجماعة، وإن فيها نواقيس النصارى وأبواق اليهود، بأطفاله، والطفل يتلقى ويتلقف ما يشاهد ويسمع ويبقى في قلبه. ثم ماذا؟ إنفاق عظيم على هذه الرحلة في جوب من؟ في جوب أعدائك، في جوب أعداء الله، في جوب من ينصرون اليهود، رفع لمعنوياتهم يعني الكفرة، ورفع لاقتصادهم، وفخر لهم أن يأتي الناس إلى بلادهم. وهذا يجب أن يخجل الإنسان منه في مروءته قبل أن ينظر في دينه. ومثلها وهذه الرحلة لو قال قائل بأنها حرام لم يكن قوله بعيدا لما فيها من إضاعة الوقت وإنفاق المال والخلل في الأخلاق والمروءة. بلاد أخرى غير كافرة لكن فيها أنواع من البلاء والشرور، فيها أنواع من البلاء والشرور يشاهدها الإنسان وهو في غنى عنها. فكأن هذا ممن يستعين برزق الله على معصيته. لذلك نصيحة لله عز وجل وإبراء للذمة، أنصح إخواني المسلمين من أن يسافروا إلى هذه البلاد. وأقول الحمد لله بلادنا فيها أشياء ترفيهية مباحة، ولست أقصد بالترفيهية الترفيهية المحرمة كالأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك، هذا لا نقره ولا نجوز لأحد أن يشهده، لكن هناك أشياء مباحة يتسلى بها الإنسان وقتا من الزمن. من الناس من يقضي الإجازة في أعمال تجارية، يكون هذا الطالب مثلا له والد يتعامل بالتجارة فيساعد والده ويستفيد ويكتسب. ومن الناس من يقضي الإجازة في الحراثة، يكون أبوه فلاحا فيساعد والده في الفلاحة. كل هذا خير. فالمهم أن نصيحتي لإخوان المسلمين أن يستغلوا هذه الإجازة بما ينفعهم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وأقول هذا استكمالا للتقسيم، وإلا فالذي ينفع في الآخرة نافع في الدنيا. انتبه يا أخي، أنا أقول فيما هو نافع في الدنيا أو نافع في الآخرة أو نافع فيهما، قلت هذا استكمالا للتقسيم. وإلا فالذي ينفع في الآخرة ينفع في الدنيا، لأن الذي ينفع في الآخرة يعني أنك اكتسبت الوقت وربحت الوقت الذين لا ينتفعون في الآخرة من دنياهم خسروا أو لم يخسروا، خسروا والله ضاعت أعمارهم، لم ينتفعوا من الدنيا بشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم تره، تره يعني حسرة، كيف فاتنا، كل لحظة تمر بك لم تنتفع بها في الآخرة فإنها خسارة، لكن عاد قد تكون إثما وقد لا تكون إثما. عليك يا أخي بانتهاز الفرصة ما دمت في زمن الإمهال. هذه الإجازة استغلها بما ينفع ودع عنك ما يضر، وإذا كنت من الخيار فدع اللغو كما قال الله عز وجل في عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال لا يشهدون الزور كمل وإذا مروا باللغو وما في إثم مروا كراما أي يمرون مرا لا يتضررون فيه بل يسلمون من إضاعة الوقت. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب في الدنيا والآخرة وأن يجعل أعمارنا في خير أعمالنا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أمة الإسلام مستهدفة من أعدائها، قد تكالبوا علينا من كل صوب، آخر شرهم وهو من أخطر الشر في نظري ما يسمى بالأنترنت الذي غزا البيوت، بل فتحت له مقاهي يحضرها الأطفال والشباب قبل الكبار، وينادى بفتح مثلها للنساء. أعظم ما يعرض في هذه المقاهي الجنس وساقط الأخلاق، فما نصيحتك لنا في التعامل مع هذه الفتنة؟ وما حكم فتح هذه المقاهي وغالب ما يشاهد فيها الفساد؟ نفع الله بك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفتن حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تحذير، وأخبر أنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضا. كلما حدثت فتنة قال الناس: هذه الفتنة السابقة أهوى من هذا، يعني يأتي الفتنة الحادثة تجعل الفتنة السابقة رقيقة سهلة، وذلك لأنها أعظم وأشد. وهذا هو الواقع. سئم الناس وتعبوا وملوا وأنكروا من القنوات الفضائية، فجاء هذا الإنترنت الذي أصبح الإنسان يخاطب المرأة وجها لوجه ويشاهد ما يريد من الشر والفساد. ولكن سمعت أن حكومتنا وفقها الله وضعت حاجزا عن نشر الأخلاق السيئة في الأنترنت، وهذا مما تشكر عليه الحكومة ومما يدل على رعايتها الرعاية الطيبة لشعبها. وهي وإن سيطرت على جهة ما، قد لا تسيطر على كل جهة، ولكن هي في طريقها إن شاء الله تعالى إلى السيطرة على هذا كله ومنع ما يسيء إلى الدين أو إلى الأخلاق. ولكن الحكومة ليست كل شيء، أليس كذلك؟ أجيبوا جماعة، ما هي كل شيء؟ إنما يجب على الشعب نفسه أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما فيه ضرر من ما تنشره الإنترنت. وكل إنسان راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والله لو طبقنا هذه المسؤولية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلح الشعب. الشعب أفراد يا جماعة، أفراد مكونة من بني آدم. لو أن صاحب هذا البيت أصلح بيته، والثاني أصلح بيته، والثالث أصلح بيته، لمشى الإصلاح وصلح الخلق. لكن المشكل أن في البيوت رجالا أشباه الرجال ولكنهم نساء، لا يكاد يسيطر على بيته. هو إذا جاء وأكلهم والم أكل ونام أو ذهب إلى متجره ولا يهم. إذا جاء في الليل وجد زوجته على فراشه تجملت له وقضى حاجته منه ولا يهم. أهذا رجل؟ لا والله ما هو رجل. الرجل الذي تفقد أهله ماذا صنعوا وماذا فعلوا وأين ذهب أبناؤه وبناته وأين رجعوا، لأنه مسؤول مسؤول مسؤول. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أمرنا أن نقضي أهلينا نارا. وهذا يعني أن نربيهم التربية التي تقيهم النار. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الرجال ليس برجل، بل هو شبيه رجل وليس برجل. ولهذا خطب بعض الخلفاء بعد أن اختلفت الأمة يخطب في قومه ويقول: أيها الرجال ولا رجال، أيها الرجال أشبه الرجال. الرجل رجل بمعنى الكلمة. نصيحة لكل واحد من إخوان المسلمين أن يراقب أهله من ذكور وإناث، لأنه مسؤول، وإذا رباهم التربية الصحيحة انتفع بهم بعد موته، صالحوا وصاروا يدعون له بعد الموت. الإنترنت فيه خير، ما أقول أنه شر محض، فيه خير، لكن مع ذلك فيه شرور، شرور في العقائد، لأنه تنشر فيه عقائد بدعية بعضها مكفر وبعضها مفسر. هذه واحد. فيه الشر في الأخطاء الكثيرة في الفتاوى. يقوم المفتي ويفتي بما عنده وليس عنده علم، وهذا خطر، خطر على العوام، لأن العام على اسمه عامي، وكما قيل العوام إيش هم؟ هوام. العام إذا أفتى إنسان يوافق هواه ضرب صفحا عن الفتاوى الأخرى، وهذا ضرر في الأخلاق، ضرر في الأخلاق والدعارة والفساد وغير ذلك مما هو معروف. فمن استفاد منه واقتناه لما به من المصلحة وسلم من شره فهذا من وسائل العلم، وأما من أخذ بما فيه من خير وشر وشاهد ما هب ودب فهو على خطر. نعم.
ها؟ يقول حكم فتح المقاهي.
أما ما يتعلق بفتح المقاهي فهذا ما يسأل عنه، هذا له جهة مسؤولة عنه فليتصل بهذه الجهة.
يقول فضيلة الشيخ: من الأمور التي تكثر في الإجازة الصيفية كثرة الزواجات والمناسبات، لكن يلحظ عليها لبس النساء للشفاف والمشقق والإسراف في الولائم وحصول الغناء خارج القصر، الغناء خارج القصر، وعدم استغلال مثل هذه الاجتماعات بالخير والفائدة.
هو كما قال السائل في أيام الإجازة تكثر الزواجات، ونسأل الله أن يكثرها وأن يكثر النسل، نسأل الله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. انظر خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وجهه للشيوخ ولا للكهول، للشباب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قط، يخفف الشهوة ويوصل العبد بربه ويتلهى بذكره وصومه عن تذكر الجنس. أقول إن الناس والحمد لله تكثر فيهم الزواجات في أيام الإجازة، ولكن يجب أن نجعل هذه الزواجات زواجات شرعية فيها الدفء والغنى للنساء، كما كان ذلك معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدف هو الطار الذي ليس له إلا وجه واحد، ويتجنب الأغاني الماجنة أو الموسيقى أو ما أشبه ذلك، يجب أن تجنب. ثانيا، يجب أن المرأة تأتي باللباس، لباس الحشمة، لباس الحياء، والمرأة مضرب المثل في الحياء، ولهذا يقال أحيا من العذراء في خدرها. ليس لباسها كلباس الرجال، ولا حياؤها كحياء الرجال، ولا عملها كعمل الرجال، والله تعالى فرق بين المرأة وبين الرجل في كل شيء إلا في الأحكام الشرعية، فالناس فهم سواء فيها، يعني مثل الصلاة واجب على الرجال والنساء، الزكاة على الرجال والنساء، الصوم على الرجال والنساء، الجهاد على الرجال والنساء، لأن المرأة ضعيفة ما تستطيع أن تقابل. طيب، اللباس يختلف الرجال على النساء عن النساء، ومن قال إن عورة المرأة كعورة الرجال فقد أخطأ. ولهذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهم إذا خرجنا إلى الأسواق يكون على المرأة جلباب واسع مثل العبات، ورخص لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترخيه شبرا. قالوا يا رسول الله تنكشف أقدامنا، قال أرخينه إلى ذراع، كل ذلك لئلا تنكشف قدم المرأة، ولأجل ألا تسرع في المشي، لأنه إذا كان جلبابها إلى ذراع ما تستطيع العجلة. ثم إن بعض الناس اشتبه عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، اشتبه عليهم الأمر، فظنوا أن معنى الحديث أن للمرأة أن تلبس أمام المرأة ما يستر الذي بين السرة والركبة فقط، وهذا غلط، غلط على فهم الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يتكلم عن اللباس أصلا. تأمل الحديث يا أخي، هل تكلم الرسول عن اللباس؟ أجيبوا يا جماعة، لا، عن النظر، المرأة لا تنظر على المرأة، ما قال للمرأة أن تلبس من اللباس ما يستر ما بين السرة والركبة أبدا ولا تعرض له، لأنه من المعلوم أن لباس النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق كما سمعت لبس الجلابيب الواسعة المرخات في البيوت، اللباس المعتاد، لا تخرج المرأة في بيتها إلا ما تحتاج إليه للطبخ ونحوه، هذا لباسهم. حتى إنه لما أمر النساء أن يخرجن إلى العيد قلنا يا رسول الله المرأة ليس عليها جلباب، ما هو الجلباب؟ إيش؟ ما يشبه العبات. يا إخوان أنتم معي في الأساد دون القبوب ولا إيه؟ قال تلبسها أختها من جلبابها، يعني تعيرها جلبابا تخرج به، ما قال تخرج بالقميص أو نحوه. المهم أن الخطأ في فهم النصوص خطر عظيم، ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معنى ما تكلم في اللباس إطلاقا، وليس معنى أن النساء يلبسن ما بين السرة والركبة فقط. وهل تتصور أنت أيها المسلم أن نساء الصحابة فيما بينهن تجلس الواحدة ليس عليها إلا سروال يستر ما بين السرة والركبة؟ هل تتصور هذا؟ أجيبوا يا عباد الله، لا أبدا، الدول الغربية ما فعلت هذا، حتى الدول الغربية التي نساؤها عاريات يجعلن على الثدي شيئا يسترها. وهذا الذي توهم يريد أن يكون نساء الصحابة فيما بينهن ما تلبس المرأة إلا ما بين السرة والركبة. سبحان الله، عجائب عجائب عجائب. إننا نقول بكل سهولة وبكل يسر لم يتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عن اللباس أبدا، وإنما تكلم عن إيش؟ قولوا يا جماعة، عن نظر المرأة إلى المرأة. وهذا ممكن، تكون المرأة مثلا تتروش وحولها امرأة، نقول لا يجوز أن تنظر إلى العورة. امرأة تقضي حاجتها حولها امرأة، نقول لا يحل أن تنظر إلى العورة. امرأة نائمة انكشفت عورتها، نقول للمرأة الأخرى لا تنظر إلى عورتها. امرأة جالسة ليس عليها سروال ورافعة ساقيها تبدو العورة، نقول للثانية إيش؟ لا تنظر إلى عورتها. هكذا ينزل الحديث، وليس في الحديث ذكر لللباس أبدا، لكن أكثر ما يخطئ الناس في الفهم أو القياس الفاسد. نعم نعم،
بريدة.
بريدة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كثيرا ما نرى يا فضيلة الشيخ امرأة أو مجموعة أو مجموعة نساء مع السائق، وإذا ما تمت المناقشة حول ذلك قالوا هناك فتاوى تجيز ركوب المرأة مع السائق داخل المدينة، ما رأي فضيلتكم؟
نعم، يقول إنه كثيرا ما نجد نساء مع السائق الذي ليس بمحرم لهن، فأقول إذا كان هذا في البلد فلا بأس، لأنهن نساء مع واحد، والمنهي عنه هو الخلوة، يعني واحد يتخلو بالسائق، هذا لا يجوز ولو في البلد. وما ذكر من الفتاوي المختلفة في هذا الباب يجب أن يعرض على الكتاب والسنة وينظر ما نتيجته. أرأيت رجل مع امرأة ليست محرم الله في سيارة، الزجاج مغلق والسيارة تمشي، أي يقال هذا خلوة أو لا؟ يقال خلوة لا شك، لأنه هو ليس واقفا يشاهده الناس، هو مار يمشي ما يشاهده الناس، ولا يرون ماذا يفعل ولا يسمعون ما يتكلم به، لا سيما بعد أن رخص للسيارات بوضع التضليل. ألا يمكن أن يقول هذا الرجل الأجنبي للمرأة تعال هنا قدام، وفي حال السير يتكلم معها ويهمس وربما يقبل وربما يعصر الفخذ؟ هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ هذا ممكن، يعني حتى لو قدر أن هذا ليس بخلوة ما دام يفضي إلى محرم، فالمباح إذا أفضى إلى محرم صار إيه؟ صار حراما. أرأيتم البيع والشراء حلال ولا حرام؟ البيع والشراء حلال، وإذا أذن الأذان الثاني ليوم الجمعة صار حراما. فيجب على المفتي وهم يتحملون المسؤولية، وما أعظم زلة العالم، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينظروا إلى ما إلى النتيجة فيما يفتون به، لا مجرد أن ينظر الأمور على وجه سطحي، فلينظروا ما هي النتيجة. أنا أقول حتى لو قلنا إنه ليس بخلوة وأنه مباح فإنه يجب أن يقال إنه حرام لما يترتب عليه من إيش؟ من المفاسد. وأنا أقول وأشهدكم على ما أقول وكبراء علمائنا الذين توفاهم الله والباقون أيضا يقولون بهذا، أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق وحدها، وأن خلوتها بذلك خلوة شرعية. وهذا الذي أوصيكم به أيها الإخوة، اتجهوا في الفتاوى، لا تسمعوا لكل فتوى حتى تعرفوا أنها صدرت من عالم عالم أمين على عباد الله، فقيه في دين الله. والعالم ليس هو المتبحر في حفظ العلوم، العالم الفقيه هو الذي يقدر الأمور ويخطط الفتوى قبل أن يفتي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ شوف الكلام، كثر القراء يعني منع علم كثير لكن مهنا فقه. والعالم الرباني هو الذي يربي الأمة على دين الله عز وجل. المهم الخلاصة أن خلوة المرأة مع السائق في البلد حرام، لا تجوز، داخلة في النهي. أما في السفر ففيها محذوران: أولا السفر بلا محرم، والثاني إيش؟ الخلوة. نعم، الرص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا السائل يقول: يا شيخ، هل الصلاة التي بعد الطواف تكون بعد كل طواف أم في طواف خاص؟
نعم، المعروف عند العلماء رحمهم الله أنها بعد كل طواف حتى طواف التطوع، لكن قالوا للإنسان أن يجمع أسبوعين أو ثلاثة ثم يصلي بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين، يعني مثلا طاف 14 مرة ينوي سبعا وسبعا، نقول لا حرج، وصلي ركعتين للسبع الأول وركعتين للسبع الثاني.
فادق
صلى وراح هو ولا فادق يمكن يصلي بعد
سمع معك
فادق.
السؤال الثاني يا شيخ،
إذا في بلد آخر هذا نكلمه عاد يمكن يصلون. ها طيب، نهاية السؤال حتى يخاطب.
يقول فضيلة الشيخ: تفشى بين بعض نسائنا هداهن الله ظاهرة لبس النقاب بشكل ملفت للنظر، وهو متفاوت بين السعة والضيق، وبعضهن يلبس نقابا واسعا لكن يلبس فوقه غطاء، وتجدون برفق هذا السؤال يا فضيلة الشيخ نموذجين من هذه النقابات، أرجو حفظكم الله بيان حكم لبسهما سواء في الإحرام أم غيره عند النزول للأسواق ونحوه.
الله لا يبلغ كم طبقة
هذا
هو لو بقي مساء على هذا ما في مشكلة، لكن ما يبقى على
عليه غطاء.
نعم، أقول بارك الله فيكم، النقاب في الأصل جائز ولا يمكن أن نقول بأنه حرام، لأنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على وجوده بين النساء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب، وكونه ينهى عن المرأة المحرمة أن تنتقب يدل على أن هذا من عادات المحلات. ولكن إذا ترتب عليه مفسدة فإننا لا نفتي بجوازه، لا نفتي بجوازه تربية للأمة، فإذا قال قائل كيف تمنع ما كان حلالا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقول أمنعه لأنه ترتب عليه مفسدة، فبدأت المرأة توسع النقاب وتجمل النقاب وتكتحل ويحصل شر، والعين قد تفتن أكثر من نظر الوجه. فإذا قال قائل هل سبقك أحد في منع ما كان جائزا من أجل التربية؟ فالجواب نعم، سبقني لهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن فيكم محدثون أي ملهمون فعمر. بأي شيء؟ بشيء من أخطر الأمور. الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. في عهد من؟ هشي وراء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد، والثلاث إذا جمعت في كلمة أو في مجلس حرام. فكثر الطلاق الثلاث في عهد عمر. لما كثر قال رضي الله عنه أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، تأديبا لهم أمضاه عليهم، وقال أي إنسان يطلق زوجته ثلاثة في مجلس واحد فإننا نلزمه ونمنعه من مراجعة الزوجة، مع أن مراجعة الزوجة حلال ولا حرام؟ في الأصل حلال، لكن رأى أن الناس وقعوا في الحرام فمنع الحلال. وهذا من السياسة الحكيمة، أن يراعي الإنسان أحوال الأمة. ولقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وردها إلى قواعد إبراهيم خوفا من أجيبوا جماعة خوفا من الفتنة. نعم
بريدة.
نعم.
إحدى الأخوات تقول يا فضيلة الشيخ أراد زوجي إحضار الدش إلى أولادي فرفضت ذلك فأحضره ووضعه في غرفة في السطح ثم أخذ يجلس عنده كل وقته حتى النوم والأكل نحضره له في هذه الغرفة، فقاطع أولاده ومجالسته حتى اشتكت المدرسة من بعدهم، فأخذ يسيء خلقه عند أكثر الأسباب، ومرة أخرجني من البيت فبت عند الجيران لكون أهلي في المدينة المنورة، والآن أنا عند أهلي ماذا أفعل خاصة وأن لدي أولادا كما ذكرت؟ آمل من فضيلتكم توجيهي.
لا شك أن الصواب مع هذه المرأة ما دامت وصلت الحال بهذا الرجل إلى أن عكف على هذا الدش فالصواب معها، والواجب على الرجل إذا كان الأمر كما ذكرت المرأة أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يكسر هذا الدش، لأنه سده عن طاعة الله وصده عن معاشرة أهله وصده عن رعاية أولاده وصده عن مصالح عظيمة، فليتق الله، وأسأل الله أن يسمعه كلامي، ليتق الله عز وجل وليكسر هذه الآلة التي أدت إلى هذه الحال التي ذكرتها المرأة، وإذا فعل ذلك فسوف يطيب عيشه ويطمئن قلبه وتصلح أموره ويجمع الله شمله بأهله وأولاده. نعم. الرسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا السائل يقول أن عنده إبل وغنم في جانب الوادي، يقول ويجري في هذا الوادي مياه الصرف الصحي وتشرب منه هذه المواشي، فهل يؤكل لحمها ويشرب لبنها؟
نعم، لا حرج أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها لأنها تشرب فقط. والجلالة التي قال العلماء إنه يحرم لحمها ولبنها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، يقولون هي التي أكثر علفها النجاسة، وهذا شرب ليس بعلف. هذا من جهة. من جهة أخرى أسمع أن هذه المجاري أنه يجعل فيها مواد تذهب النجاسة، لا يبقى للنجاسة أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، وإذا وصل الأمر إلى هذا صار الماء طاهرا، لو أصاب ثيابك لم يجب عليك أن تغسله. إذا صح هذا الذي أخبرت به أنه يلقى عليه مواد تفتته وتزيل النجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا. نعم صادق. وعليكم السلام.
سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
أشهد الله على من يحبك فيه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أسأله جل شأنه أن يجمعنا بك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
آمين.
السؤال يا صاحب الفضيلة، هو مع اقتراب موعد الإجابة الصيفية، يكثر ذهاب أولياء الأمور.
نعم نعم.
يكثر ذهاب أولياء الأمور بأطفالهم إلى ما يسمى بملاهي الأطفال، وفيهم من المخالفات الشرعية من التبرج بعض النساء، والأطفال فيهم حرص شديد على الذهاب إلى هذه الملاهي، فما الحكم الشرعي في الذهاب إلى هذه؟
نعم، هذه الملاهي كما ذكر أخونا السائل فيها منكرات، وإذا كان المكان فيه منكرات فإن استطاع الإنسان أن يزيل هذه المنكرات وجب عليه الحضور لإزالتها، وإذا لم يستطع حرم عليه الحضور، وحينئذ نقول اخرج بأولادك إلى البر وكفى. وأما أن يؤتوا إلى هذه أن يتابهم إلى هذه الملاعب وفيها الاختلاط وفيها السفهاء الذين يغازلون النساء وفيها الثياب التي لا تحل المرأة لا يحل المرأة لبسها، فإنه لا يحل أن يأتي إليها إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر. نعم نعم. سؤال ثاني، لأنه في الأول ما سألت، يمكن لأنكم تصلون.
نعم
نعم. هذا سؤال ثاني قضاء.
شيخ، ما حكم ذهاب الطالبات في الدراسة في الكليات التي تبعد عن البلد 75 كيلو تقريبا، مع العلم أن عدد الطالبات يصل إلى 40 طالبة في الحافلة، والساق الذي يذهب بهن قرابة من قبل الكلية، وجزاكم الله خيرا.
لا حرج في هذا إذا كنا يرجعن في يومهن، لا حرج. يعني مثلا طالبات أو معلمات يذهبن إلى بلد آخر 75 كيلو أو 100 كيلو ويرجعن في يومهن ولا خلوة، فهذا لا حرج فيه لأنه لا يسمى سفرا عرفا. نعم. لا لا أو فينات حقا.
يقول فضيلة الشيخ، من المعلوم أن البنين والبنات في هذه الإجازة يكثر فراغهم حيث الصباح والمساء لا شيء عندهم، فما توجيهك في المراكز الصيفية للذكور والإناث؟
نعم، أما المراكز الصيفية للذكور فأنا أحث عليها إذا كان القائمون عليها أهل علم وإيمان ونزاهة، فإني أحث عليها، لأن في الواقع تحفظ وقت الطالب وتحميه من عدوان السفهاء عليهم، فأحث إخواني أن يلحقوا أبناءهم بهذه المراكز وأسأل الله تعالى أن يجعلها مرتع خير وبركة. أما النساء فلا أرى هذا أن يكون لهن مراكز، حتى لو وضع مراكز لا أرى للمرأة أن تذهب، لأني أخشى من التوسع والتطور، وبعد إذن لا نستطيع أن نمنع. نعم، لا، دور القرآن طيب، يعني مثلا النساء تذهب إلى دور القرآن تتعلم القرآن، هذا طيب. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لأن زاد عن الوقت المقرر، لأن من عادتنا أن نقيم الصلاة على الساعة الثانية بالتوقيت العربي، ونرجو الله تعالى أن يجعل فيما حصل كفاية، وأن يثيب الجميع على هذا الحضور وعلى الإنصات والاستماع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فإنه يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح بلوغ المرام بعد صلاة العصر.
باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطم فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
حافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الجماعة والإمامة. يعني أن هذا الباب معقود لشيئين، للجماعة وللإمامة. والجماعة يعني اجتماع الناس في مكان واحد في الصلوات الخمس، وهي واجبة على الرجال البالغين الأحرار. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي شرط لصحة الصلاة أو هي واجب يأثم بتركه مع صحة الصلاة. فمن العلماء من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان القادر الذي تجب عليه الجماعة إذا تركها بلا عذر فصلاته مردودة غير مقبولة مهما صلى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والقول الثاني أنها واجبة لكن تصح الصلاة بدونها مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ولو كانت غير صحيحة ما صار فيها فضل لا قليل ولا كثير. فالصواب أنها واجبة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين، وأنهم إذا تركوها بلا عذر فهم آثمون، وإن كان لعذر شرعي فليسوا بآثمين. ثم اختلف القائلون بالوجوب وأن الصلاة تصح مع الإثم، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز أن تصلى في البيوت؟ بمعنى لو اجتمع جماعة في بيت وصلوا الجماعة فليس عليهم إثم، وإنما الإثم على من صلى منفردا في بيته. وكونها في المساجد منهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها سنة، ولكن القول الراجح أنها تجب في المساجد ولا يجوز التخلف عنها في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وهو الصادق البار بلا قسم صلوات الله وسلامه عليه، أنه قد هم أن يأمر رجلا فيحتطب، ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، يأمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقال إلى قوم، ولم يقل إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم، فدل هذا على أنه يجب أن تكون الصلاة في المساجد جماعة. ثم إن صلاة الجماعة فيها خير كثير، فيها هذا الفضل، أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. والواحد من الناس لو قيل له إنك إذا جلبت سلعتك إلى بلد آخر ربحت في العشرة درهما واحدا في كل عشرة، لوجدته يركب الصعب والذلول لأجل هذا الربح، فكيف بهذا الربح العظيم في صلاة الجماعة؟ العشرة ب270 والواحدة ب27، أجر عظيم يفوته الإنسان على نفسه مع قدرته عليه، ومع أنه سوف يحتاج إلى هذا الأجر في يوم ليس عنده درهم ولا دينار، ولا ينفعه أهل ولا قريب، لا ينفعه إلا عمله الصالح. فالعاقل فضلا على المؤمن يفضل الربح على الخسران، فكيف إذا كان الربح كثيرا؟ من فوائد الجماعة أنها سبب للإلفة والمحبة، فإنك إذا رأيت الرجل يشهد الجماعة تشاهده في المسجد أحببته وألفته، وعرفت أنك وهو على سفينة واحدة. ومنها أي من فوائد صلاة الجماعة أنها تعلم الجاهل، كم من إنسان لم يدرس كيفية الصلاة لكن لما كان يحافظ على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصلي، ولهذا لو سألت الصبي كيف تصلي ما عرف، لكن تجده مع الجماعة يصلي، وإذا صلى وحده أيضا صلى كما يصلي مع الجماعة. ففيها فائدة التعليم للناس. ومنها من فوائدها إظهار شعائر الإسلام، والصلاة من أعظم الشعائر. ولو صلى الناس في بيوتهم ما تبين أن هذه البلاد بلاد إسلام، وذلك لأنهم إذا صلوا في بيوتهم لم يحتاجوا إلى بناء المساجد، فتبقى البلاد بلا مساجد وبلا شعيرة تظهر، ولا يفرق بينها وبين دار الكفر والعياذ بالله. ولها فوائد عظيمة قد لا يكون الوقت متسعا لبسطها، لكن الخلاصة أنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فإن لم يفعل فهو آثم إلا بعذر، والله الموفق.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا، والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 250,000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945، ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. ويسرنا أن نذكر رقم مركز الدعوة والإرشاد في عنيزة 06-361-0030، والرقم الثاني 06-362-1281. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.